فكان رضي الله تعالى عنه صامدا صابرا حتى قتل ظلما وعدوانا. ومنها أيضا قتال الخوارج في معركة النهروان وغيرها، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن فيهم المخدج الذي في يده كالفدية، وهذا حصل في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتلهم علي رضي الله عنه والتمس ذلك الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في أسفل القتلى، فهذا أيضا مما ظهر وانقضى. ومنها أيضا النار التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، وحديث ذلك والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تخرج بأرض الحجاز نار تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، وقد حصل ذلك كما أخبر به صلى الله عليه وسلم تماما، وذلك في سنة 654 للهجرة، يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بنحو 644 سنة. وقد شهد ذلك عيانا، بل إن هذه النار كتب على ضوئها الورق ببصرة من أرض الشام حوالي الأردن. ومما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهر بعضه خروج الكذابين الذين يدعون النبوة وغيرها من الإمارات التي لا يظن أن أحد من الناس يجحدها، مثل مسيلمة والأسود العنسي وسجاع وغيره. أما الأمارات الثانية فهي الأمارات المتوسطة التي ظهرت ولم تنقضي، بل لا تزال تتزايد وتكثر، وهي كثيرة جدا، ولا يظن أيضا بأحد أن ينكرها لأنها مشاهدة كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالمال أو بالدنيا لكع ابن لكع. واللكع هو العبد والأحمق واللئيم، والمعنى من هذا حتى يكون هؤلاء اللئام ممن لا يستحقون ذلك ونحوهم هم رؤساء الناس. وهذا مشاهد للعيان، فجميع أو معظم الذين يتولون الأمور في الأزمان المتأخرة فعلا هم من لئام الناس ممن لا يستحقون ذلك. ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وهذا حاصل في هذه الأزمان ولا يزال أيضا في الزيادة، ونجد أن الناس يفتخرون ويتباهون بهذه المساجد، فمسجدنا أحسن من مسجدك، والكل يريد أن يتنافس في بيوت الله جل وعلا، إما بزخرفتها وتزويقها أو بغير ذلك من أنواع التباهي. ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث جبريل الطويل، وهو حديث في الصحيحين، في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكره صلى الله عليه وسلم من أمارات الساعة أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى البدو الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا قد حصل وبعضه لا يزال في الزيادة. فولادة الأمة ربتها هذا حصل، فالسيد ينكح أمته والأمة تلد ابنا لسيدها أو ابنة، فتصبح هذه الابنة أو هذا الابن ربة وسيدة لأمها، لكون أمها مملوكة وهي حرة. والبدو الحفاة العراة رعاء الشاء المعهود، طبعا هذا لا يقتضي الذم، وإنما فيه أن هؤلاء العادة والمعهود من حالهم أنهم بدو رحل يتبعون الماشية، وليس من عادتهم التحضر وسكن المدن، فضلا عن أن يكون من جراء ذلك تباهي وتطاول وتنافس في الدنيا كما هو حال الحاضرة عليه. وهذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم نجده واضحا وظاهرا للعيان في هذه الأزمان. ومنها أيضا ما جاء في صحيح البخاري وغيره من ذكره صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. فكثير من هذا قد وقع ولا يزال في ازدياد. يعني مثلا قلة الرجال وكثرة النساء هذا مشاهد ومعهود في هذه الأزمان، ولا يزال هذا في ازدياد حتى يتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تجد الخمسين امرأة لهم القيم الواحد. وما ذاك إلا من كثرة الفتن التي تذهب بالرجال، وكذلك أيضا كثرة الزنا وكثرة شرب الخمر هذه نجدها في هذه الأزمان، لكن سيكثر ذلك أيضا حتى يتسافت الرجال والنساء على الطرقات، أي يجامع الرجال النساء على الطرقات ولا تجد من ينكر ذلك، بل يكون أمثلهم وأعقلهم من يقول لهم لو تنحيتما عن الطريق قليلا بس. هذا أعظمهم إنكارا للمنكر. نسأل الله جل وعلا أن لا يبلغنا تلك الأزمان. الأمارات الثالثة من أمارات الساعة هي الأمارات والعلامات التي حصل في بعضها شك من قبل بعض الناس، والتي نود أن نوضح عقيدة أهل السنة والجماعة فيها. والسبب في ذلك أنها أمورا غيبية، أنها أمور غيبية، لأنها لم تشاهد لدى هؤلاء الأقوام، وهؤلاء أيضا الذين لا يذعنون أو لا يصدقون بهذه الإمارات أو ببعضها، نجد أنهم ممن عندهم تمرد عقلي على نصوص الشرع. وأما الذين لديهم الإخباس والإذعان والاستسلام لأوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء بحمد الله ليسوا بحاجة إلى من يذكرهم بذلك، فمتى ما أتاهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قبلوه على الرأس والعين. فهذه العلامات العظام والأشراط الجسام هي التي تعقبها الساعة، والتي إذا وقع أولها كما قلنا تتابع بقيتها بسرعة. فمنها وهو أولها خروج المهدي، والتصديق بخروج المهدي هو من معتقدات أهل السنة والجماعة. يقول السفاريني رحمه الله تعالى في ذلك: قد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم، وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة، وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي. فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة. وقد أوصل بعض العلماء الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد في المهدي إلى نحو 50 حديثا، والآثار التي وردت عن الصحابة نحو 28 أثرا. فهذه بمجموعها تدل على أصل من أصول أهل السنة، وهو ضرورة التصديق بهذا الخبر، وبخاصة أنه ورد فيه أحاديث هي ما بين أحاديث صحيحة في صحيح البخاري ومسلم، وأحاديث صحيحة وليست في البخاري ومسلم، وأحاديث حسنة وأحاديث ضعاف، بمجموعها تدل على ما ذكرناه. ومما ينبغي الإشارة إليه أيضا أن الأحاديث فيها في بعضها التصريح بذكر المهدي، وفي بعضها ذكر رجل أو رجل من عترته، فتحمل هذه على هذا. وأشير إلى أن الأحاديث التي في الصحيحين ليس فيها التصريح بلفظ المهدي، وإنما فيها ذكر رجل. ومن مجموع النصوص الباقية يعرف أن هذا الرجل المقصود في الروايات التي في الصحيحين هو المهدي. و أنا لا أطيل بذكر هذه النصوص حتى لا تأخذ علينا بقية الوقت، وإنما أشير إلى ما تضمنته إشارة سريعة. فقد ورد في بعضها من صفة هذا المهدي أنه من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه من ولد فاطمة، وأن اسمه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون اسمه محمد بن عبد الله، وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، وأن الله جل وعلا يسقيه الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال وتكثر الماشية وتعظم الأمة ويعيش سبعا أو ثمان، يعني سبع سنين أو ثمان سنين. وذكر من صفته أيضا أنه أجل الجبهة، أقنى الأنف وقنى الأنف، هو دقته ودقة أرنبته مع حدب في وسطه. فهذه الصفات من الصفات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المهدي، الذي هو كما قلنا يجب أن يؤمن به، وأنه من معتقدات أهل السنة والجماعة. لكن مما ينبغي لنا أيضا أن نحترز منه وأن نشير إليه حتى لا يظن ظان أو يسيء إنسان الفهم، أن هذه المهدية ادعاها أناس كثير، وبعضهم عين أشخاصها. فممن عين أشخاصها الرافضة، فقالوا إن المهدي بزعمهم هو محمد ابن الحسن العسكري، وهو طفل ولد في سنة 255 للهجرة، ويزعمون أنه دخل في سرداب سامراء في سنة 265 للهجرة، وعمره ما بين 9 إلى 10 سنوات، ويزعمون أنه ما يزال في هذا السرداب وإلى أن يخرج في آخر الزمان. فهذا من ترهاتهم وأباطيلهم. ومثلهم أيضا، وهم طائفة من تعتبر من طوائف الرافضة، وهم الكيسانية، زعموا أن المهدي هو محمد ابن الحنفية، أي محمد ابن علي ابن أبي طالب، وأمه من بني حنيفة ونسب إليها، فيقال له محمد ابن الحنفية، وإلا فهو محمد ابن علي ابن أبي طالب. وقالوا إنه مقيم بجبل رضوى من جهة المدينة، وأنه بين أسدين يحفظانه، وعنده عينان نضاختان تجريان بماء وعسل، إلى غير ذلك من هذه الترهات. ويزعمون أيضا أن محمد بن الحنفية هذا عوقب بهذه العقوبة حينما أدخل في جبل رضوى، وإلا كان مفروض أنه يكون المهدي من ويخرج من ذلك الوقت، لكن قالوا إنه عوقب بسبب دخوله على بني أمية. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة أنا أذكره لفائدة، وعليكم أن تكملوا البقية، وهي أن أولئك الذين كتبوا وشوهوا تاريخ الأمة الإسلامية صوروا سلف الأمة بأنهم متناحرون متباغضون، وأن هناك عداوات شنيعة جدا. صحيح قد حصل بعض القتال بين بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن اجتهاد منهم، لكن ليس كما صور في كتب التاريخ، وليس كما هو مذكور في كتب التاريخ من تلك الطعون وتلك الروايات الكاذبة التي شوهت سمعة بخاصة الدولة الأموية. فهذا محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى كان ممن حسنت علاقته مع بني أمية، وقد جاءه بعض دعاة ابن الزبير وطلبوا منه الخروج على يزيد ابن معاوية، وذكروا له أن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلوات وما إلى ذلك، فقال لم أشاهد شيئا من ذلك، وقد أتيته وأقمت عنده ولم أجده إلا مواظبا على السنة وليس كما ذكرت. وذكر من علمه وفضله، وهذا يدلنا على شيء، يدلنا على كذب تلك الروايات التي شوهت سيرة معاوية بن أبي سفيان وسيرة يزيد بن معاوية رحمه الله تعالى. فينبغي لنا ألا نغتر بتلك الترهات وتلك الأكاذيب، ومن أراد أن يسهب في هذا فعليه بمراجعة العواصم من القواسم لأبي بكر بن العربي، وتعليقات الشيخ محمد الدين الخطيب رحمه الله تعالى عليها، فإن فيها فوائد جمة تنبهنا إلى ضرورة الحذر مما ذكرناه الآن. هناك أيضا مهدي الباطنية، وهو عبيد الله بن ميمون القداح الذي هو رأس القرامطة ورأس الباطنية الذين تاريخهم أسود في حياة الأمة الإسلامية، الذين قطعوا على الحجيج طرقهم، والذين سفكوا دم الحجيج في بيت الله جل وعلا، وقتلوهم قتلة شنيعة، وقذفوهم في بئر زمزم، وأخذوا الحجر الأسود ومكث عندهم 14 سنة إلى أن استرده منهم بعض الخلفاء واستداه بمال. فهؤلاء هم حاقدون على الإسلام والمسلمين، ولا يصح أن يكون هذا مهديا، بل هو إماما من أئمة الضلال. وهناك أيضا أناس ادعوا تلك المهدية، وأثبت التاريخ بطلان ذلك الزعم، وسواء في العصر القديم أو في العصر الحديث، ولا نريد أن نتطرق لذكرهم لأنها فتن طهر الله منها أيدينا، ونسأل الله جل وعلا أن يطهر منها ألسنتنا. مما ينبغي الإشارة إليه أن هذا المهدي ذكر من سيرته أنه يقاتل الروم، مع هو والمسلمون يقاتلون الروم، إلى أن يكون من أمرهم فتح القسطنطينية، فيأتيهم إبليس وقد علقوا أسيافهم بشجر الزيتون في القسطنطينية وأخذوا الغنائم، فيقولوا إن الدجال قد خلفكم في أهليكم. أنا أرتب الآن هذه الأشراط ترتيبا تدريجيا، وإبليس كاذب في هذا الزعم، فإذا رجعوا إلى أهليهم وجدوا الدجال قد خرج فعلا. فالدجال والعياذ بالله يبعث الله جل وعلا على يديه أمورا عظيمة جدا، هي فتن لمن أراد الله جل وعلا فتنته، وهي ثبات لمن أراد الله ثباته. فهذا الدجال قد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيانه لأمته، وهو أشد الأنبياء بيانا له، حتى وصفه بأوصاف لا يمكن أن يغتر بها أحد إلا من أراد الله له الفتنة. فأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه أعور العين، لا نسيت اليمنى أو اليسرى، وأن عينه الأخرى طافية كالعنبة، أي أن خلقته مشوهة، عين مطموسة وعين طافية، وأنه مكتوب بين عينيه كاف فراء، كافر يعني يقرأها كل مسلم، وأنه يكون معه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة، وأن الله جل وعلا يبعث معه من الأمور أنه يأمر الأرض فتجذب، ويأمر الأخرى فتنبت، ويحيي بعض من يقتلهم فتنة للناس والعياذ بالله. ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فتنته هذه مما ينبغي للمؤمن أن يتباعد عنها، لأنه يأتيه الإنسان وهو يعتقد أنه مؤمن وأنه لا يغتر به، فلا يزال يرى مما يقذف به هذا الدجال من الشبهات، فيتبعه والعياذ بالله من كثرة تلك الشبهات. نربط بين واقع الدجال وواقع المهدي والآية الأخرى التي بعدها، وهي نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فكل هؤلاء يكونون في وقت واحد. وكما ولذلك قلنا هذه الأشراط العظام إذا ظهرت منها آية تتابع البقية على تلوها سراعا. فالمهدي على طول في وقته يخرج الدجال، وفي وقته أيضا يخرج عيسى بن مريم. فبينما الدجال قد استعد له المهدي ومن معه لقتاله، وإذا بعيسى ابن مريم ينزل على عند المرارة البيضاء في دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فإذا نزل عمد إلى الدجال، فإذا رآه الدجال، لأن الله جل وعلا جعل في بصر عيسى وفي نفسه هلاكا للدجال ومن يتبعه من يهود أصبهان، فاليهود هم الذين يتبعون الدجال، أو معظم من يتبع الدجال هم من اليهود. إذا رأى الدجال عيسى بن مريم هرب منه، فإذا هرب أدركه عيسى بن مريم بباب لد من جهة بيت المقدس، فيدركه فيذوب كما يذوب الملح في الماء، فيدركه فيضربه بالسيف حتى يقتله. في هذه الأثناء يأتي عيسى ابن مريم للصلاة خلف المهدي، فيريد أن يقدمه المهدي، فيقول له عيسى ابن مريم: لا، تكلمة الله جل وعلا لهذه الأمة أن بعضهم أئمة لبعض، فيقدمه ويصلي خلفه. وقال العلماء إنها تلك الصلاة فقط، لأن المهدي بعد ذلك يكون من أتباع عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ففي ذلك الوقت هو الذي يحصل فيه والله أعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم من إخباره عليه الصلاة والسلام بأن المسلمين سيقتلون اليهود شر قتنة ويتتبعونهم، حتى أن اليهود يختبئون خلف الأحجار والأشجار، فينطق الله جل وعلا: تلك الأشجار والأحجار إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، فهو الذي لا ينطق. فبعد أن ينهزم الدجال ويقتل، يعمد المسلمون إلى اليهود فيبدأون بتقتيلهم. ففي تلك الأثناء هي التي يحصل فيها الخير الذي يعم جميع أرجاء الأرض، حتى يعم الإسلام جميع أقطار الأرض، وهي البركة التي ينزلها الله جل وعلا في وقت عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ففي ذلك الوقت تخرج الأرض خيراتها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الخيرات أمورا عجيبة، من أرادها فليراجعها في مظانها. فالمهم أن عيسى ابن مريم لا يزال مقيما في الأرض 40 سنة، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقيم حكم الله جل وعلا وفق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحج بيت الله الحرام. كل هذا وارد في الأحاديث الصحيحة، يحج، فإذا هو يصبح تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ونزول عيسى ابن مريم ثابت أولا في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أصبح الأدلة قوله جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، لأن الله جل وعلا ذكر أنه ما قتل وما صلب بل رفعه الله إليه. ثم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، متى يكون هذا؟ في آخر الزمان. في وقت عيسى أيضا كما قلنا، انظروا إلى تتابع هذه الأشراط، يخرج يأجوج ومأجوج. فحينما يخرج يأجوج ومأجوج وهم مذكورون في كتاب الله جل وعلا، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وقصة ذي القرنين معهم معروفة في سورة الكهف. المهم أنهم لا يتركون شيئا من البحار والأنهار إلا شربوه، حتى يمرون على البحر ويقولون: قد كان هنا ها هنا ماء. ويتأذى الناس بهم أذى شديدا، حتى إن عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه يلجؤون إلى الطور. ويتأذى الناس بهم أذى شديدا حتى إن عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه يلجؤون إلى الطور، ويضرعون إلى الله جل وعلا أن ينجيهم من هؤلاء الأقوام، فيرسل الله جل وعلا عليهم النغط، مرض يأخذهم فيصرعهم، فيأمر الله جل وعلا الطير أن تنتزع جثتهم لما يعلق بالأجواء من رائحتهم ونتنهم وفساد الأجواء بهم. فبعد ذلك يأمر الله جل وعلا الريح الطيبة أن تنتزع روح كل مؤمن، فذلك هو آخر الزمان والعياذ بالله. فلا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. وفي ذلك الزمان يتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من هدم الكعبة على يد ذي السويقتين، رجل من الحبشة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفته أنه محنى الأطراف اليدين والرجلين، وأنه عظيم البطن، قصير القامة، ملتوي الساقين، نحيف الساقين، ذو السويقتين، لأن ساقيه فيهما نحافة زائدة. فهذا الرجل، هذه الكعبة العظيمة التي عجز أبرهة عن هدمها، وأخذ له الله جل وعلا وأرسل عليه الطير الأبابيل، يهدمها هذا القزم، هذا الرجل الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرك أنه يراه على ظهر الكعبة بفأسه ينقض بنيانها حجرا حجرا، وهو الذي يستخرج كنزها. لماذا؟ لأنه لم يبقى على وجه الأرض مؤمن، فلا يبقى حين ذاك يعني من فائدة لوجود الكعبة، وهو الوقت الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عن اندراس الإسلام. وفيه أيضا يرفع القرآن، هذا القرآن الذي بين أيدينا ينتزع ويرفع. وقد جاء ذلك في بعض الآثار الصحيحة عن مثل عبد الله بن مسعود أنه أخبر بأن هذا القرآن ينتزع من الناس، فشك التابعون فقالوا وكيف ينتزع وقد أثبتناه في المصاحف ووعيناه في الصدور؟ فقال رحمه رضي الله تعالى عنه: ثكلتك أمك إن كنت لا أعهدك أفقه من ذلك، ونحو هذه المقالة. ثم استشهد بقوله جل وعلا في سورة الإسراء: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا تبيعا. فاستشهد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بهذه الآية على أن القرآن في آخر الزمان سوف يرفع. وفي ذلك الزمان كما قلت عندها لا يبقى على وجه الأرض مؤمن، ويبقى الناس يتهارجون في الطرقات تهارج الحمر، يسافر الرجال للنساء، ولا يبقى فيهم من يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله. يعقب ذلك أيضا خروج الدخان ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة التي تسم الناس على وجوههم، ويعقب ذلك النار التي تحشر الناس تسوقهم من قعر عدن حتى تحشرهم إلى أرض المحشر، وبعدها يأذن الله جل وعلا بقيام الساعة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا فيها من الذين كتبت لهم السعادة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. في الواقع أسئلة كثيرة، ولا أبالغ إذا قلت كلها أو أكثرها أسئلة جيدة وقيمة، لكن لعلكم تعذرون في يعني نطرح البعض حسب الأهم في الأهم وتعذرون عن الباقي. مجموعة من الأسئلة يا شيخ يسألون عن العصاة، عندما ذكرتم حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، فما هو مصير العصاة في مقارنة مع هذا الحديث؟
مصير العصاة من ظاهر الحديث أن من استحق العذاب يعذب، ومن استحق التكفير في الدار الآخرة فهو إن شاء الله ممن يرجى له أن يكون من المنعمين، بمعنى أنه إن كان في الدار الآخرة ممن سيناله شيء من العذاب ويخرج بعد ذلك من النار، إما باستحقاقه للعذاب أو بشفاعة الشافعين من الأسباب التي ذكرت من أسباب خروج من معهم أصل الإمام من النار، فهذا والله أعلم أنه يطوله شيء من العذاب في القبر. وأما من رجح حسناته بسيئاته مثل صاحب البطاقة أو غيرهم ممن يكتب الله جل وعلا لهم النجاة بادئ ذي بدء، وإن كانوا ألموا بشيء من المعاصي في الدنيا لكنها تهون في جنب حسناتهم، فهذا والله أعلم أنه ممن يكون من المنعمين في القبر، وهذا بحسب الاجتهاد. وإن كان لأحد من الإخوة أي بيان فنستفيد من ذلك.
مجموعة من الأسئلة تسأل عن حديث أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وكيف يوفق بين هذا الحديث وبين ما جاء في أحاديث الإسراء والمعراج من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء ثم صلى بهم في بيت المقدس، هل الصلاة بهم كانت في الأرواح والأجساد أم أنها بأرواح فقط؟
والله لا يحضرني جواب الآن.
السائل نسأل يقول: هل الشهيد في سبيل الله أي الذي يقتل في سبيل الله يمر بالحياة البرزخية علما بأن الله سبحانه وتعالى قال: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون؟
نعم، هو من ظاهر النصوص أنه يمر بالحياة البرزخية، لكن وهي من الفوائد التي لم أطرحها نظرا لضيق الوقت، جاء في بعض الأحاديث أن الشهيد ممن يوقى من الفتان، يعني من الفتان في القبر، فهذه في الحقيقة من فضائل الشهادة، وحتى لو لم يكن شهيدا وإنما مات من غير قتل، مات مرابطا في سبيل الله، فهو أيضا ممن ذكر أنه يأمن الفتان، وكذلك من مات من ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، هذا ممن ذكر أيضا أنه يأمن من الفتان في القبر. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تطير في شجر الجنة، ولا يمنع هذا أن يكون أيضا الجسد يناله شيء من النعيم حتى وإن كان في الأرواح في أشجار الجنة تطير في أجواف ذلك الطير الأخضر، فقدرة الله جل وعلا فوق كل ما نتصور.
هناك بعض الأسئلة يقول أصحابها: هل الموتى في القبور يعلمون شيئا عن حياة الناس الذين يعيشون على هذه الحياة الدنيا، وهل تعرض عليهم أعمال الأحياء؟
هناك بعض الأشياء التي ورد في بعض النصوص التي تحضرني أنهم يعونها عن الأحياء، فمن ذلك أن الميت يسمع قرع نعال الذين يفارقونه من أصحابه، ومن ذلك أن الميت يعلم بزيارة الزائر فترد عليه روحه ويرد السلام، ومن ذلك أن الميت ينتفع بدعوة الذي يدعو. أما أن يكون لهم اطلاع على جميع ما يجري من أحوال الأحياء فهذا لا أعرف فيه نصوصا تدل على هذا، وإن كان هناك بعض الحكايات التي تحكى مما ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح من أن الأرواح تتلاقى يعني في المنام أرواح الموتى مع أرواح الأحياء، مما يشعر بأن الموتى كانوا على علم ببعض أحوال الأحياء، فبعضهم قضي دينه بسبب رؤيا رآها، وبعضهم دل على شيء من الأمور إما من كنوز أو نحوها، وبعضهم ذكر ابن القيم أنه عمل بوصيته بعد ما مات من رؤيا رآها صديق له إلى غير ذلك، وهذا يقول أنه كان في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الأمور التي في الحقيقة نتوقف عن الجزم بصدقها إلا إذا وردت فيها نصوص مما يوجب الإذعان والاستسلام لها من ما ورد في كتاب الله جل وعلا أو صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان واردا من بعض الآثار عن بعض الصحابة الذين لا يأخذون من أهل الكتاب.
بعض الأسئلة تدور حول الشبهة التي تورد، ومنها مثلا كون القبر يوسع للميت الصالح 40 ذراعا أو أكثر من ذلك، تقولنا كيف يتم ذلك؟
هذا ورد الإجابة عليه، وردت الإجابة عليه ضمنيا في الكلام في أثناء المحاضرة، وأنه لا ينبغي للمرء المسلم أن يقول كيف، لماذا؟ لأن أحوال الآخرة كما قلنا تختلف عن أحوال الدنيا. أنا أعتبر أن هناك شبهة أعظم من التي أوردها هذا، كون يكون ميت يكون مقبور في قبره، هذا أهون من أني أرى الميت أمامي مصلوبا ويقال إنه معذب أو منعم وأنا أراه جسدا لا حركة فيه. أليست هذه أعظم؟ أعتبر أن هذه أعظم. فلا يقتل للمرء يعني كيف، لأن أحوال الآخرة تختلف تماما عن أحوال الدنيا، وكما قلنا إن الأصل للروح والبدن تبع لها. فكما أنك الآن في هذه الحياة لا تشاهد ما يحصل للروح، فكذلك أنت في الدار الآخرة لا تشاهد ما يحصل للبدن، إلا من أراد الله جل وعلا أن منه أن يشهد شيئا من أحوال الآخرة. وأذكر لكم على سبيل المثال حادثة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، وهي أن رجلا كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الرجل أراد الله جل وعلا أن يزيغ قلبه، فالذي يظهر أنه كان يحاول أن يدث في الكتابة شيئا مما ليس من كتاب الله جل وعلا، وتنبه له النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن الرجل ارتد ولحق بأقوام كافرين فمات، فلما مات وقبروه رفضت الأرض أن تقبله، فكان كلما قبروه لفظته الأرض على ظهرها، وفعلوا ذلك مرات حتى تعبوا فتركوه ملقا على ظهر الأرض يشاهده الناس. فهذه آية من آيات الله جل وعلا. من ذلك أيضا حكاية ذكرها ابن القيم عن شيخه، لا أقصد شيخ الإسلام وإنما عن أحد شيوخه نسيت اسمه، أنه وجد قبرا حينما كان بقرب غروب الشمس قد انفرج أمامه، وإذا في هذا القبر عظام الميت قد سمرت بمسامير، فكسر تلك العظام وأخذ الرجل هو الذي صنع هذا الصنيع، وشيخ ابن القيم شاهد هذا كما سيأتي. فهذا الرجل كسر هذه العظام وأخذ تلك المسامير التي سمرت بها عظام ذلك الميت، وجاء بها إلى سوق الحدادين، يقول إن الحداد اشتراها منه، لكن الحداد وضعها في النار وأخذ يلهب عليها النار ويضربها بالمطارق فلم تلد تلك المسامير، فتحجب منها. قال شيخ ابن القيم يحكي عن شيخه أنه شاهد تلك المسامير، يقول قلت له كيف هي، قال المسمار برأسين، له رأس من هنا وله رأس منها هنا. فهذا من أحوال الآخرة التي أطلع الله جل وعلا عليها هذا الرجل، إلى غير ذلك من مثل قصة حكاها عبد الحق الإشبيلي في كتاب العاقبة له، يذكر أنهم حينما كان يقرؤون على شيخه أبي العباس في صحيح مسلم ومر بحديث عذاب القبر، قال إنهم كانوا في قرية لهم وكانوا بعد العصر، فوجدوا دابة مرت بقرب القبور فنفرت نفرة شديدة، فذهبت تعدو حتى بلغت مكانا معينا ثم رجعت ثانية وأصغت بسمعها إلى ذلك القبر ثم نفرت مثل المرة الأولى، وهكذا كررت ذلك مرارا. ما الذي يدل عليه هذا؟ يدل على أن هذه الدابة سمعت شيئا يحدث في ذلك القبر. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما مر بأقبر أناس من المشركين أخبر بأن هؤلاء، قال متى قبر هؤلاء؟ قالوا في الجاهلية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يعذبون في قبورهم. وكذلك قصة الرجلين اللذين أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزه من البول، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة وقال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله جل وعلا أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لكن لو سمعنا لما تجرأ أحد منا أن يدفن الآخر ولبقينا ملقينا على ظهر الأرض. وفي هذا الحديث فائدة يعني من جملة ما ذكرها العلماء، يقولون إذا كان هذا الرجل لا يتنزه من البول فقط وطاله هذا العذاب في القبر، فما بالك بمن لا يتوضأ، فما بالك بمن لا يصلي أصلا. هذه أيها الإخوة فائدة لطيفة فعلا، يعني إذا كان هذا العذاب يطول الذي لا يتنزه من البول فقط، مع ما ذكر أنه لم يتطهر ولم يصلي مطلقا، فما بالك بمن لا يصلي مطلقا. وهذا من الحديث التي يمكن إرادها في الجواب الذي ذكرناه قبل قليل من أن أهل الإيمان هل يعذبون في القبر أو لا يعذبون. نقول بعضهم يعذب يعني بسبب ما يرتكب من بعض المعاصي التي يستوجب بها العذاب في الدار الآخرة.
سائل يسأل ويقول هل الجن مثل الإنس بالنسبة لنعيم القبر وعذابه، وما هو موقفهم يوم القيامة؟
نحن نقف مع النصوص الشرعية. النصوص ما فرقت بين الجن وبين الإنس، والخطاب القرآني والنبي صلى الله عليه وسلم قد آمن به الجن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أرسل إلى الثقلين الجن والإنس، فالنصوص الشرعية إذن تشمله، فما يقال عن الإنس يقال عن الجن أيضا، لا فرق. أما كيف فهذا مما لم يبلغنا.
السائل يسأل عن علامات القيامة ويقول: هل تجمع اليهود في فلسطين حاليا من علامات يوم القيامة؟ وهل هذا التجمع والتجمع المقصود في الحديث؟
أيها الإخوة، أشراط الساعة بعض الناس يفهمها فهما معكوس، بعض الناس يأخذها للتواكب أو للتنفيذ، فينبغي أن لا تكون هكذا. هي حجة الضعفاء من الناس، بعضهم تجده يعيش في الأمان ويسرح في الخيالات. المسلم يجب عليه أن يعمل ولا يقول ننتظر المهدي حتى يخرج، وإذا خرج صنعنا وفعلنا وكذا وكذا، وعيسى ابن مريم، وسيأتي اليوم الذي نقاتل فيه اليهود، لماذا لا نعمل حتى نخرج اليهود؟ يعني هل اليهود سيبقون في فلسطين حتى يأتي وقت إخراجهم؟ ووقت إخراجهم كما هو ظاهر من النصوص التي أوردتها قبل قليل أنه إنما يكون في وقت الدجال، فهل ننتظر إلى وقت الدجال؟ لا، ينبغي لنا أن نعمل. نعمل على أي شيء؟ نعمل على توعية أمتنا وعلى الدعوة إلى الله جل وعلا لإرجاع الناس إلى دينهم، ولإشعارهم بضرورة استنقاذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود. وليس من الضرورة أن لا يتحقق ذلك إلا في آخر الزمان حينما يمكننا الله جل وعلا منهم بهذه الآية. فالنصر دائما وعده الله جل وعلا المؤمنين إذا نصروه. وقد كان المسجد الأقصى في أيدي النصارى حوالي 92 سنة، واستنقذه منهم صلاح الدين الأيوبي، فينبغي لنا أن نعمل كما عمل صلاح الدين الأيوبي، ونسأل الله جل وعلا أن يقيض للأمة صلاح الدين الأيوبي آخر حتى يستنقذ المسجد الأقصى من أيدي هؤلاء اليهود.
ذكرت في معرض كلامك كتاب الروح لابن القيم رحمه الله، وهذا الكتاب لبعض مشايخنا عليه بعض التحفظ، هل لكم أن تفيدونا ماذا يوجد أو ماذا يؤخذ على هذا الكتاب؟ جزاكم الله خيرا.
الذي يؤخذ على كتاب ابن القيم، أولا قبل أن نذكر المؤاخذات، أريد أن أنفي شبهة قيلت حول هذا الكتاب. يقولون إن ابن القيم ألف هذا الكتاب حينما كان صوفيا، والحقيقة أن هذا ليس بصحيح، ولا نعرف من كتب ابن القيم شيء ألفه حينما كان صوفيا. لماذا؟ لأنه يصرح في هذا الكتاب في بعض المواضع، قال: سمعت شيخنا شيخ الإسلام بن تيمية. فهذا يدل على أي شيء؟ على أنه بعد أن رجع عن صوفيته، وبعد أن تابع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهما جميعا. هذا الكتاب، الحقيقة أيها الإخوة، أن العلماء حينما يؤلفون في مسألة من المسائل، خاصة في مقام الرد والنقد على أصحاب العقائد الباطلة، يحاولون أن يجمعوا كل ما هب ودب حول المسألة، لأنني إذا أورثت الحجج الكثيرة جدا معنى ذلك أنني جعلت الخصم في حيرة من أمره. وهذا هو الذي صنعه ابن القيم، فإنه ألف هذا الكتاب في مقام الرد على المعتزلة وأمثالهم ممن ينكر عذاب القبر، فحينما يورد ويحتج عليهم معنى ذلك أنه سيورد القصص والحكايات والأحاديث التي فيها مقال وكل شيء. فهذا هو الذي يؤخذ على ابن القيم، الناس يريدون كتابا منقحا ما فيه إلا كل صحيح. نقول: هذا لا يكون إلا للناس الذين يستفيدون منه في هذا المجال. وأما في مقام الرد على الخصوم، فجرت عادة العلماء أن يجمعوا كل ما يحضرهم في المسألة، وهذا هو الذي صنعه ابن القيم، فهذا عذره. ونقول لمن قرأ في الكتاب: تقرأ في الكتاب على حذر، بمعنى أن لا تعتقد أن كل ما ذكره ابن القيم من حكايات ومن أحاديث أن كل ذلك مما ينبغي التسليم له بالصحة، لا، وإنما هذا في مقام البحث العلمي والرد على الخصوم.
أخيرا نشكر الشيخ سعد على هذه المشاركة منه في هذه الدروس، جعلها الله تعالى في موازين أعماله وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا